بفرح شديد أحييكم وأرحب بكم في حلقة جديدة من لقاءاتنا عبر كنوز الحكمة، وما أمجده من لقاء حين يكون سبب اجتماعنا وهدفه التعرف إلى مشورة الله ومقاصده المجيدة لنا نحن البشر. فلنقبل إذن على لقاء اليوم بقلب مفتوح، مستعدين بل ومنتظرين أن نسمع كلمة منه تعالى. يطيب لي أن أواصل معكم التأملات في نبوة إرميا من العهد القديم. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصول من 4 إلى 6، ورأينا الملك يوشيا يقوم بالإصلاحات في الأمة، وذلك قبل العثور على سفر الشريعة في الهيكل، ولكن كان ما يحدث ضحلا وسطحيا للغاية، فالشعب لم يكن يرجع إلى الله بصورة حقيقية، رغم أنه كان لإرميا بعض التأثير عليهم من خلال نبواته، ورغم أن ما كان يحدث في أيام إرميا لم يكن سوى إصلاحا وليس تحولا حقيقيا إلى الرب، إلا أن ذلك كان كافيا لجعل إرميا يقدم تلك النبوة الرائعة التي تأملنا بها. إن الإصلاح وحده لا ينفع، صحيح أنه بإمكانك أن تلقي البذور على الأرض، لكن ينبغي أولا إعداد التربة للزراعة، فلا نفع من الزراعة في أرض مليئة بالأشواك. يقوم الله بتوجيه الاتهامات للشعب ودعوتهم للرجوع إليه، وأخيرا سيكون هناك نبوة عن الدينونة التي ستقع عليهم. قد شهدت يهوذا الأصباط العشر وهم يسبون، والآن يطالب إرميا شعبه بأن يتعظوا مما حدث لتلك الأصباط، لذلك يدعو إرميا الشعب لختن قلوبهم، لكننا نرى بأن الشعب يرفض الرجوع إلى الله. واليوم نحن حكماء في عمل الشر، وأبعد ما نكون عن الحكمة في عمل ما هو صالح ومفيد، فيا لبعدنا عن معرفة الله. والله يقول بأن الذين يزعمون بأنهم يعرفونه وهم في حقيقة الأمر لا يعرفونه هم مجرد حمقى. وختم إرميا رسالته الثانية في الفصل السادس، حيث كان الشعب بأكمله مولعا بالربح الحرام، والناس أيضا في أيامنا هذه مولعون بالذهب والفضة والمال. كان هنالك إصلاح سطحي فقط، وكان شفاء بسيط، لكن ذلك كان أشبه بمحاولة معالجة مرض خطير عن طريق تناول عقار مهدئ فقط. ينبغي علينا أن لا نستخف بهذه الرسالة الجليلة التي أمامنا. نأتي اليوم إلى الفصل السابع من إرميا. من أجل التذكرة أقول بأننا رأينا في الفصول من 2 إلى 6 النبوات التي قام النبي إرميا بتوصيلها في أثناء السنوات الخمس الأولى من خدمته، فقد قام وهو في العشرينات من عمره بتوصيل تلك التنبؤات القاسية لشعبه، كما أنه أعلن دينونة الله عليهم. أما النبوات المذكورة في الفصول من 7 إلى 10 فقد أعلنت بعد العثور على سفر الشريعة أثناء عملية تطهير الهيكل التي قام بها الملك الشاب يوشيا. لقد كان يوشيا شديد الاهتمام بشعبه، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه كان يتمتع بعلاقة شخصية قوية مع الله. وقد كان هو وإرميا متقاربين في العمر، وكان كلاهما شديد الحماس للرب، وربما كانا صديقين حميمين. وكان حلقية والد إرميا هو الذي عثر على سفر الشريعة، فقد تم تطهير الهيكل وترميمه واستعماله من جديد، ومما لا شك فيه أن هذا كان شيئا عظيما ورائعا. والآن ها هو النبي إرميا يقف في باب بيت الرب ويقدم نبوة جديدة لشعبه. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات 7 الأولى من الفصل 7 من إرميا.
الكلمة التي صارت إلى إرميا من قبل الرب قائلا: قف في باب بيت الرب ونادي هناك بهذه الكلمة وقل: اسمعوا كلمة الرب يا جميع يهوذا الداخلين في هذه الأبواب لتسجدوا للرب. هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: أصلحوا طرقكم وأعمالكم فأسكنكم في هذا الموضع. لا تتكلوا على كلام الكذب قائلين: هيكل الرب، هيكل الرب، هيكل الرب هو. لأنكم إن أصلحتم إصلاحا طرقكم وأعمالكم، إن أجريتم عدلا بين الإنسان وصاحبه، إن لم تظلموا الغريبة واليتيمة والأرملة، ولم تسفكوا دما زكيا في هذا الموضع، ولم تسيروا وراء آلهة أخرى لأذائكم، فإني أسكنكم في هذا الموضع في الأرض التي أعطيت لآبائكم من الأزل وإلى الأبد.
قال الرب لإرميا: قف في باب بيت الرب ونادي هناك بهذه الكلمة وقل: اسمعوا كلمة الرب يا جميع يهوذا الداخلين في هذه الأبواب لتسجدوا للرب. قف في باب بيت الرب. يعتقد البعض بأن هذه النبوة شبيهة بالنبوة المذكورة في الفصل 26 من سفر إرميا، وقد تكون تلك النبوة شبيهة بهذه، لكن سوف تلاحظ صديقي بأن إرميا تنبأ بتلك النبوة وهو في ساحة بيت الرب وليس أثناء وقوفه في باب بيت الرب، كما أن تلك النبوة تمت في فترة حكم ملك آخر، لكن الرسالة شبيهة جدا بهذه الرسالة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن إرميا لم يغير نظرته للأمور. والآن بعد أن تم ترميم الهيكل والعثور على سفر الشريعة، كان الناس يأتون إلى الهيكل أفواجا أفواجا، وقد كانت العودة إلى الهيكل هي التصرف الشائع أنذاك، وكان الناس يتحدثون عن الرجوع إلى الرب، وقد سمع إرميا الشاب الناس وهم يتحدثون، ومن ثم فإنه يبلغهم برسالة الله لهم، فيقول في عدد 3: هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، أصلحوا طرقكم وأعمالكم فأسكنكم في هذا الموضع. من الواضح أنه على الرغم من ذهابهم إلى الهيكل ورجوعهم إلى العبادة في الهيكل، إلا أنه لم يكن هنالك تغيير حقيقي في حياتهم، فما زالوا يعيشون كما كانوا يعيشون في السابق حينما كانوا يعبدون الأصنام، وبالتالي فقد كان ما يحدث في ذلك الوقت مجرد نهضة ظاهرية فقط. والآن تعال بنا صديقي المستمع لنتعرف على موقف الناس أنذاك، وهو الأمر الذي كان يقلق إرميا. عدد 4: لا تتكلوا على كلام الكذب قائلين هيكل الرب، هيكل الرب، هيكل الرب هو. يمكنك عزيزي المستمع أن تتخيل كيف كان الناس يشعرون حيال جميع ما يحدث، فقد كانوا يقولون متعجبين: يا لروعة الهيكل، ألم يقوموا بعمل رائع في ترميمه؟ أليس من الرائع أن نعود إلى الهيكل كما كنا نفعل في السابق؟ وهكذا يا صديقي، كان هنالك حماس بشأن الهيكل، لكن لم يكن هناك رجوع حقيقي إلى الرب. هذا هو الشيء الذي لاحظه إرميا، لهذا فكأنه يقول لهم هنا: لا تعتمدوا على هذا الكلام الذي تتفوهون به، فأنتم تتصرفون وكأن أعظم شيء في هذا الكون هو الرجوع إلى الهيكل. إذا رجعت صديقي المستمع إلى الفصلين 34 و35 من سفر أخبار الأيام الثاني، فسوف يساعدك ذلك في فهم ما كان يجري في تلك الفترة. لقد كان ما يجري رائعا حقا، فقد عثر حلقية على سفر الشريعة وسلمه إلى شافان لكي يقرأه أمام الملك، وما كان من الملك إلا أن جمع كل شيوخ يهوذا وأورشليم وقرأ على مسامعهم كل كلام سفر الشريعة، ثم قطع الملك والشيوخ عهدا أمام الرب بأن يذهب وراءه ويحفظ وصاياه، وقد احتفلوا بالفصح في أورشليم، حيث نقرأ في أخبار الأيام الثاني 35-18-19: ولم يعمل فصح مثله في إسرائيل من أيام صموئيل النبي، وكل ملوك إسرائيل لم يعملوا كالفصح الذي عمله يوشيا والكهنة واللاويون وكل يهوذا وإسرائيل الموجودين وسكان أورشليم. في السنة 18 لملك يوشيا عمل هذا الفصح. لقد كان ذلك جيدا ورائعا. إذن ما هي المشكلة؟ كانت المشكلة أنهم لم يغيروا طرقهم، فقد استمر الشعب في العيش كما كانوا يعيشون في السابق، وإرميا لا يشير هنا إلى الوصايا 10، وإنما إلى التعليمات التي أعطاها الرب لشعبه بعد الوصايا 10 كما هي مدونة في سفر الخروج من الفصل 21 إلى 23، والتي تتناول حياة الشعب اليومية وعلاقتهم ببعضهم البعض. عدد 9 و10: أتسرقون وتقتلون وتزنون وتحلفون كذبا وتبخرون للبعل وتسيرون وراء آلهة أخرى لم تعرفوها، ثم تأتون وتقفون أمامي في هذا البيت الذي دعي باسمي عليه وتقولون قد أنقذنا حتى تعملوا كل هذه الرجسات؟ رغم أن الشعب كان يتحدث عن روعة الهيكل، إلا أنهم كانوا ما يزالون يعبدون البعل، وقد كانوا يعتقدون بأن الله سيحميهم طالما أنه قد تم ترميم الهيكل، وطالما أنهم يأتون إلى الهيكل يوم السبت. صحيح أن الله يحمي شعبه حينما يرجع إليه بصورة فعلية وحقيقية، لكنهم كانوا يعتمدون على حقيقة لا تنطبق عليهم. لقد قام هؤلاء بتقديم ذبائح كثيرة في الهيكل، وقد اعتقدوا بأن ذلك يكفي للحصول على بركة الرب. والآن يقول إرميا شيئا آخر في الآية التالية التي اقتبسها الرب يسوع في زمانه، عدد 11: هل صار هذا البيت الذي دعي باسمي عليه مغارة لصوص في أعينكم؟ هأنذا أيضا قد رأيت، يقول الرب. هذه هي نفس التهمة التي استخدمها الرب يسوع حينما قام بتطهير الهيكل بعد عدة قرون لاحقة. وفي أيام النبي إرميا أصبح هيكل الرب شبيها بمغارة اللصوص، لأن الناس كانوا ينهمكون طوال الأسبوع في سرقة بعضهم البعض، ثم يأتون يوم السبت للتعبد في الهيكل. وهكذا لم يكن هنالك أي تغيير في عاداتهم أو في علاقاتهم ببعضهم البعض. لهذا كانت هذه هي رسالة النبي إرميا لشعبه في ذلك الوقت، وقد قام بتوصيلها بكل أمانة وإخلاص، رغم أنه كان وحيدا ومسحوق الفؤاد. عدد 16: وأنت فلا تصلي لأجل هذا الشعب، ولا ترفع لأجلهم دعاء ولا صلاة، ولا تلح علي لأني لا أسمعك. يقول الله لإرميا هنا: لا حاجة لك يا إرميا أن تصلي من أجل هذا الشعب إلا إذا رجعوا إليه. ويا لها من آية مروعة، فالله يقول بأنه ما من فائدة ترجى من الصلاة من أجل الشعب، فقد ابتعدت هذه الأمة كثيرا عن الله، وما لم يرجعوا إلى الله فلا أمل لهم ولا رجاء. هنالك أوقات عزيز المستمع لا يتعين علينا خلالها أن نصلي إلى الله لكي يبارك أشخاصا معينين، فبعض الأشخاص بحاجة للصلاة أولا لكي يخلصوا، فإن قبلوا الرب يسوع فيمكننا حينئذ أن نطلب بركة الله على حياتهم. وهذا هو ما يقوله الله لإرميا، فكأنه يقول له هنا: لا تقف يا إرميا في الهيكل وتصلي أن لا يقع الشعب في الأسر، بل صلي كي يرجع إليه. فها أنت تقوم بتوصيل رسالتي لهم، وهذا هو الشيء المهم الذي ينبغي عليك القيام به. عدد 23: بل إنما أوصيتهم بهذا الأمر قائلا: اسمعوا صوتي فأكون لكم إلها، وأنتم تكونون لي شعبا، وسيروا في كل الطريق الذي أوصيكم به ليحسن إليكم. يوضح الله لهم مرة أخرى بأن ما يريده منهم هو أن يطيعوه، فالمجيء إلى الهيكل شيء رائع، لكنه ليس بديلا عن الطاعة. وللأسف الشديد فإن الكثيرين يذهبون إلى الكنيسة لغايات أخرى غير العبادة، لهذا فإن حياتهم لم تتغير، فهم ما يزالون يغتابون الآخرين ويعيشون حياتهم خارج الكنيسة كغيرهم من الناس غير المؤمنين، وهم بذلك يشبهون شعب إرميا الذين استمروا في الذهاب إلى معبد البعل والعيش بدون شهادة للإله الحي الحقيقي. صحيح أن الذهاب إلى الكنيسة يعتبر شهادة عن الرب، لكن الشهادة التي يقدمها المؤمن خارج الكنيسة هي الأهم. عدد 26 و27: فلم يسمعوا لي ولم يميلوا أذنهم، بل صلبوا رقابهم، أساءوا أكثر من آبائهم، فتكلمهم بكل هذه الكلمات ولا يسمعون لك، وتدعوهم ولا يجيبونك. لم يتمكن إرميا من التأثير على الشعب وجعلهم يرجعون إلى الله، فلم يبالي أحد من الشعب برسالته، ورغم ذلك فقد كانت مسؤوليته تنحصر في تبليغهم الرسالة، فقد أخبره الله بأن يقوم بتلك المهمة، أي توصيل كلام الله للشعب حتى لو لم يجد تجاوبا منهم. وهكذا صديق المستمع، ليس مهما أن نقوم بتعداد الناس الذين يتجاوبون مع رسالتنا، بل المهم في الأمر هو أننا سنقدم حسابا لله. لذلك ينبغي علينا أن نكون أمناء في توصيل كلمة الله وتدعيمها بحياتنا الطاهرة النقية. عدد 29: جزي شعرك واطرحيه، وارفعي على الهضاب مرثاة، لأن الرب قد رفض ورذل جيل رجزه. يدعو الله هذا الشعب جيل رجزه، أي الجيل الرازح تحت سخطه، فالدينونة قادمة على أورشليم لا محالة. عدد 31: وبنوا مرتفعات توفا التي في وادي ابن هنوم ليحرقوا بنيهم وبناتهم بالنار الذي لم آمر به ولا صعد على قلبي. كانت توفا أعلى مكان في وادي ابن هنوم، حيث كان الناس يقدمون أبناءهم ذبائح للأصنام. نتابع الآن في الفصل الثامن قراءتنا لرسالة إرميا فيما هو يقف في باب بيت الرب. يقول العدد 9 من هذا الفصل الثامن من إرميا: خزي الحكماء، ارتاعوا وأخذوا، ها قد رفضوا كلمة الرب، فأية حكمة لهم؟ كانت خطية الشعب الكبرى هي أنهم يرفضون كلمة الرب، والآن يدخل إرميا إلى أعماق الشعب ويشاركهم نحيبه وحزنه وشكواه، فيقول عدد 20-22: مضى الحصاد، انتهى الصيف ونحن لم نخلص، من أجل سحق بنت شعبي انسحقت، حزنت، أخذتني دهشة، أليس بلسان في جلعاد؟ أم ليس هناك طبيب؟ فلماذا لم تعصب بنت شعبي؟ ما يقوله إرميا هنا هو أنه على الرغم من أن الله أتاح للشعب العديد من الفرص لكي يرجع إليه، إلا أنهم رفضوا علاجه. والآن إلى الفصل 9 من إرميا. يبدأ هذا الفصل بتعبير يعكس الحزن والأسى اللذين كانا يعتملان في قلب النبي إرميا وهو يرى أن شعبه يرفض دعوات الله. عدد 1: يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع، فأبكي نهارا وليلا قتل بنت شعبي. كان هذا هو تأثير الأحداث على إرميا، لكن كيف قام إرميا بتوصيل رسالة الرب؟ هل كان رجلا قاسيا مولعا بانتقاد الآخرين وإثبات أنهم على خطأ؟ لا صديقي المستمع، بل إنه وقف هناك وأبلغهم رسالة الله إليهم وهو يذرف الدموع، فقد أدت الرسالة التي حملها إلى الشعب إلى سحق فؤاده هو. وبعد قرون شاهد الشعب القديم يسوع وهو يبكي على مدينة أورشليم، وقد تذكر الشعب النبي الباكي إرميا، واعتقد البعض منهم أن إرميا قد عاد إليهم في شخص يسوع. عدد 2: يا ليت لي في البرية مبيت مسافرين، فأترك شعبي وأنطلق من عندهم، لأنهم جميعا زناة، جماعة خائنين. كان إرميا يتوق للذهاب إلى مكان بعيد في البرية لكي لا يرى خطايا الشعب التي ستؤدي في النهاية إلى هلاكهم. عدد 23-24: هكذا قال الرب: لا يفتخرن الحكيم بحكمته، ولا يفتخر الجبار بجبروته، ولا يفتخر الغني بغناه، بل بهذا ليفتخرن المفتخر بأنه يفهم ويعرفني أني أنا الرب الصانع رحمة وقضاء وعدلا في الأرض، لأني بهذه أسر يقول الرب. يا لروعة هاتين الآيتين صديقي المستمع، فهما آيتان كاملتان في حد ذاتهما، ويمكن للمرء أن يقتبسهما وحدهما أيضا، لكن ينبغي علينا أن نتذكر بأن هاتين الآيتين قيلتا في شعب رفض كلمة الله. ما هي الأشياء التي تفتخر بها يا صديقي؟ من الواضح أن الأمم تتفاخر بحكمتها البشرية وثرواتها وقدراتها العسكرية، لكن ينبغي علينا أن نتذكر بأن القوة لا تكمن في دهاء السياسيين ولا في حكمة رجال الاقتصاد ولا في الأسلحة النووية، بل ينبغي أن تنبع قوة الأمم من قيمها الروحية والأخلاقية. يقول الله هنا: بل بهذا ليفتخرن المفتخر بأنه يفهم ويعرفني. هذا هو ما نحن بحاجة إليه عزيزي المستمع. أجل، نحن بحاجة لمعرفة الله ومعرفة كلمته وإطاعتها. إننا بحاجة للرجوع إلى الله بكل قلوبنا. أرجو أن يكون هذا موقفك، وليبارك الرب حياتك.